الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، رواه الخمسة وضعفه البخاري وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان.
ما شاء الله. هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، رواه الخمسة وصححه جماعة كما ذكر الحافظ، وأهل العلم يحتجون به ويستدلون به في كثير من القضايا. والخراج يراد به النماء، نماء سلعة كالشجر والإجارة وكسب مثل العبد، كل ذلك خراج. يستحق الخراج من عليه الضمان، فمن عليه ضمان السلعة إذا تلفت فيجب عليه ضمانها لغيره، أو تلف أو أنها تتلف عليه فالخراج له. فنماء العين لمن إذا تلفت العين تلفت عليه، إذا تلفت تتلف عليه.
لا حول ولا قوة.
فمن عليه ضمان العين فله نماؤها. وهذا له شواهد كثيرة. الرهن إذا نماؤه لمن؟ للراهن، لأنه ملكه، إذا تلف تلف عليه. ويقول الفقهاء كذلك العين في خيار الشرط هي من ضمان المشتري، فنماؤها له. قال والملك في مدة الخيارين للمشتري. نعم. حديث ثالث.
صلى الله عليه وسلم عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، رواه الخمسة إلا النسائي، وأورده وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام.
في هذا الحديث حديث البارقي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري به شاة، في بعض الروايات أنه يعني ليشتري به أضحية، فاشترى بالدينار شاتين فباع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي بشاة ودينار، ففيه التوكيل في الشراء، وفيه صحة التصرف الفضولي بالإجازة. فالرسول وكل عروة بالشراء وهذا صريح، وعروة تصرف تصرفا فضوليا بأن اشترى شاتين ثم باع واحدة، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، ففي دلالة على جواز التصرف الفضولي بالإجازة. اشترى وباع، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فاستجيبت دعوته، وكان عروة موفقا في تجارته. وهذه الجملة فلو اشترى ترابا لربع فيه، يعني هذا التعبير عن انه لا يكاد يغبن في سلعة بل يربح، فهي صيغة مبالغة، لو ربح لو اشترى ترابا لربح فيه. نعم. حسبك يا وليد. نعم.
صلى الله عليك.
سبحان الله، الله المستعان. نعم ناصر.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف.
الحمد لله، هذا الحديث وإن كان ضعيفا فإن معناه صحيح، يدخل في عموم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذه بيوع كلها محرمة لأن فيها الغرر الكبير والخطر. نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، أولا أنه مجهول الحال في البطون، الثاني أنه عرضة للتلف، ما يدري يمكن تضع يمكن ما تضع، وكذلك ما في الضروع لا يعلم قدره، ففيها أيضا مجال للغرض، يمكن يصير لحم الضرع ضخمة فيظن الرائي إن لبنها غزير، والمعروف إذا كان الضرع كبير الضرع نفسه كبير يبدو إن اللبن كثير، وهو في الحقيقة لحم الضرع ما هم. كذلك الآبق، آبق والله خطر، يمكن يحصله يمكن ما يحصله، بيع العبد الآبق، يقول شف عبدي شارد والله ما أدري أين هو، راح دوره وهو لك بكذا، فيشتريه مغامرة، يعني شراء العبد الآبق مغامرة ومخاطرة، فهو يعني يلتحق يعني من جهة المعنى بالميسر والقمار. يقول وعن بيع المغانم حتى تقسم، المغانم قبل أن تقسم لا يتبين حصة كل واحد، ثم إن نصيبه لم يتعين يبيع ماذا؟ وعن بيع المغانم حتى تقسم، فلا يتصرف فيها، يعني أقل الأحوال إنه كالسلعة قبل قبضها، يعني كالمبيع قبل قبضه، وإن كان مستحقا لنصيبه من الغنيمة لكنه إلى حتى الآن لم يثبت ملكه عليه. كذلك الصدقات حتى تقبض، الصدقة حتى تقبض، يعني الإنسان فقير تعود إن فلان يعطيه زكاة نخله، هل يجوز للفقير إنه يبيع يقول فلان يعطيني صدقته فيبيع عليه وما قبض؟ لم تتعين له ولا يثبت ملكه عليها حتى يقبضها، فلذلك ينهى عن بيعها، بيع الصدقة قبل القبض. هذه أنواع من البيوع الممنوعة، إما للجهالة وإما للخطر، وكل من ذلك، وإما للخطر وإما لعدم ثبوت الملك. تقول عن ضربة الغائص، إيش ضربة الغائص؟ كأنه من نوع بيع الحصات. يقول على ضربة الغائص،
يقول ضربة الغائص وهو أن يقول أغوص في البحر غوصة بكذا فما خرج فهو لك، والعلة في ذلك هو الغرض.
الغرض والخطر. نعم بعده.
أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه.
وهذا من جنس الذي قبله، السمك في الماء، يبيع السمك الذي في هذه المساحة من البحر، لكن لو كان هناك سمك محجوز في قطعة من الماء والسمك فيه مشاهد جاز، لكن سمك في الماء يبيع على سمك ما صار ولا تحدد، هذا فيه يعني أول أنه ما دام في البحر لم يملكه، أبا يجوز أن يقول القائل بعتك هذا الشجر، شجر حطب في هذه المساحة من البر، الحطب ما هو ملك لك حتى تبيعه، لو من جاء من الناس فله أن يأخذه وليس لك حق في حتى إلا ما استوليت عليه وما قطعته. الحشيش يملكه من يملكه، آخذه، الحطب من يملكه، كذلك من يقطعه ويأخذه، كذلك السمك هو من نوع المباح، لا يملكه الإنسان إلا بعد الاستيلاء عليه كونه في يده، فلا يصح بيعه إذن. نعم.
السلام عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي.
أما بيع اللبن في الضرع فتقدم أيضا، لبن في ضرع، وأما الصوف على الظهر فكذلك، وإن كان أمره أظهر الصوف لكن قد لا يتضح يعني تماما، قد يقال بالجواز إلا إذا اعتمد على هذا الحديث، لكن من لم يثبت عنده يمكن أن يقول إنه يجوز لأن الصوف على الظهر ظاهر، فيمكن الإنسان أهل الخبرة يعرفون الكمية، يعرفون الكمية، وإذا صح هذا الأثر فيجب التعويل عليه والوقوف عنده. وأما النهي عن بيع الثمر حتى تطعم فهذا قد صحت فيه أحاديث كثيرة وستأتي، إنه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع، لأنه قبل ذلك أحرى بالتلف، يعني ظن التلف أقوى ظن الآفة، ولهذا جاء حتى تذهب عاهتها، فلا يجوز بيع الثمر، ثمر النخل مثلا، حتى يحمر أو يصفر يبدو فيه الصلاح، ثم سائر الثمار مقيس عليه. قال الفقهاء ولا بيع العنب حتى يتموه حلوى، هل سيتأتي له في باب آخر بيع الثمار، في باب بيع الثمار. ايش باقي في هذا الباب؟
باقي حديثين بس.
كم
حديثان؟
حديثان.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والمناقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف.
هذا المضامين والملاقيح من جنس ما قبله، الملاقيح البهائم اللقحة كالناقة العشرة ملاقيح ما في بطون الإناث، والمضامين ما في ظهور الفحول من ماء العسل، هذا كله مجهول. وقد تقدم النهي عن بيع ضراب الفحل أو عسب الفحل، وتقدم كذلك النهي عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع. نعم. بعد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم.
وهذا الحديث فيه الترغيب في إقالة المسلم إذا ندم. من أقال مسلما بيعته، قد يندم البائع يبيع السلعة فيرى أنه مغبون ويندم، فيطلب من المشتري أن يقيله، فينبغي للمشتري أن يتعب. خلاص إذا صار ما طابت نفسك لا مانع عندي، فيرد عليه السلعة أو يتنازل عن الشراء. وكذلك العكس، قد يندم المشتري فيأتي للبائع ويقول: يا أخي والله أنا في الحقيقة استعجلت، أو تبين أني ما لي حاجة بالسلعة، فاسمح لي. فيتنازل عن البيعة. هذه هي الإقالة. فالإقالة فسخ، الإقالة فسخ للبيع. فمن أقال مسلما بيعته يعني ترك بيعته وعذره، أقال الله عثرته يوم القيامة. قال الفقهاء: والإقالة فسخ ليست ببيع، إقالة فسخ يعني رد للسلعة إلى البائع والثمن إلى المشتري، يعني إلغاء للعقد الأول كأن لم يكن. حسبك. مش قال في المضامين والملاقيح؟
قال: المضامين المراد بها ما في بطون الإبل، والملاقيح
ما في بطون الإبل.
نعم. والملاقيح ما في ظهور الجمال،
عكس ما قلت.
لا ذكرت أنت. هذا الذي ذكرته أنت.
أنا عكست. الملاقيح ما في ظهور الجمال.
نعم.
هذا عجيب، لأن يقال اللقحة الناقة.
لكن هنا أحسن ليك يقول البسام: قال أبو عبيد: المضامين ما في أصلاب الفحول،
هذا
والملاقيح ما في بطون الأمهات من الأجنة.
هذا المتبادل، لأن يقال الناقة الحامل هذه لقحة، يبدو أنه إما أنه خلاف ولا أنه خطأ. بعد.
قال شيخ الإسلام، يقول البسام: ومن أنواع الغرر بيع الملاقيح والمضامين، فكل بيع غرر، كل بيع غرر فهو من الميسر الذي حرمه الله في القرآن.
وكل بيع غرر
فهو من الميسر الذي حرمه الله في القرآن.
الله. نعم.
يكمل الكلام على ملاقيح الشرح.
ها في شيء
ذكر الصوف، النهي عن بيع الصوف.
نعم. قل.
قال: والثانية النهي عن بيع الصوف على الظهر، وفيه قولان للعلماء.
نعم.
الأول أنه لا يصح عملا بالحديث، ولأنه يقع الاختلاف في موضع القطع من الحيوان.
يقع الاختلاف.
نعم.
إلا أستاهل العرف فيه أقول دي آلات معروفة، معروفة طريقة قص الشعر، أو بلازم أنه يقص ويخلي نسبة، أمور يعتمد فيها على العرف. نعم.
فيقع الإضرار به، وهذا قول الهدوية والشافعي وأبي حنيفة. والقول الثاني أنه يصح البيع، لأنه مشاهد يمكن تسليمه، فيصح كما صح من المذبوح، وهذا قول مالك ومن وافقه. قالوا والحديث موقوف على ابن عباس، والقول الأول أظهر، والحديث قد تعاضى فيه المرسل والموقوف، وقد صح النهي عن الغرر، والغرر حاصل فيه. قال البسام
سؤال
يقول وقد صح النهي،
القول الأول يعني المنع.
إيه نعم رجح المنع. وقد صح النهي عن الغرر، والغرر حاصل فيه.
يقول بس ما هو الظاهر يعني، ما هو بالبين. هذا مثل بيع، أقول مثل بيع البقول التي تقطع حصدة حصدة. نعم.
يقول البسام رحمه الله النهي عن بيع الصوف على ظهر الدابة لأنه مجهول فيفضي إلى الغرر والخصومة، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
صح.
والرواية الأخرى جواز بيع الصوف على الظهر بشرط القطع، بشرط القطع في الحال، لأن المدار على الجهالة، والصوف يشاهد ويعرف فلا جهالة فيه، وهذا هو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
شيخ
انت
بارك الله فيك. نعم يا علي تقول لا يقال لاقح ولقوح كذا عندك لقوح بفتح اللام وطلع الفحال فحال ايش و
والحي الذين لا يدينون للملوك او لهم سر من جاهلية الشباب
وكالكتاب لا لقاح
لقاح
لقاح ككتاب
واللقوح تصور واحدتها والناقة الحريرة
لقوح
أو التي تجيء لقوح إلى شبين عن ثلاث ثم هي لقوح واللقوح جمع لقحة
جمع لقحة
بالكسر وما أفتح لقحة
إلى آخر السين.
يقول بسام
كان فيه كان في خلاف
الملاقح
إيه
الفحول
إيش
الملاقح الفحول جمع
ملقح
ملقح
ملاقح لكنه قال ملاقيح
الملاقيح الأمهات
شفت الملاقيح غير الملاقح
أو ما في ظهور الجنان أو ما في ظهور الجنان
خلوا بس خلوا.
يقول بسام المضامين ما هي ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمون.
إيش يقول
المضامين ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمون، والملاقيح جمع ملقوح وهي ما في بطون النوق، ولاقحت الناقة قبلت ماء الفحل فهي لاقح، وجمعها ملاقيح ولواقح.
توكل نعم غيره ناصر. نعم سؤال النهاية معك المحشي ايش يقول؟
يقول المضامين في اصلاب الفحول وهي جمع مضمون ويضاف ضمن الشيء بما تضمنه
ضمن الشيء تضمنه
بما تضمنه ومنه قوله كذا وكذا
مضمونه محتواه يعني
والملاكيح جمع مذكور وهو ما في ضمن النافه وفسره ما مالك الموطا بالعكس.
صار في خلاف صارت المسألة خلافية. نعم
السلام عليكم. حمده وأصحابه تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفارقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
يقول الشيخ رحمه الله: باب الخيار، هذا باب بيان ما يوجب الخيار، والخيار اسم مصدر من الاختيار، اختار يختار، وهو يعني قبول خير الأمرين، يختار كذا يعني يقبله ويؤثر إيثار وقبول خير الأمرين. فالخيار اسم مصدر، وموجبة الخيار عدة، أوصلها بعضهم إلى ثمانية أنواع: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار التدليس، وخيار الغبن، وخيار وخيار. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا. كل منهما إذا تبايع الرجلان، إذا حصل من أحدهم البيع والآخر الشراء، إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار، يعني إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ فيختار لنفسه ما يرى أنه خير له من الإمضاء والفسخ. كل منهما بالخيار ما لم يتفرق، ما لم، هذه مصدرية ظرفية، أي مدة عدم تفرقهما. كل منهما بالخيار ما لم يتفرق، يعني ما داما جميعا، ما لم يتفرق. عندك وكان جميعا؟
نعم.
وكان جميعا هذا تأكيد، وكان جميعا هذا تأكيد لقوله ما لم يتفرق، وهذا يبين أن المراد التفرق بالأبدان، ما لم يتفرقا يعني بأبدانهما. وكان جميعا يعني في مجلس البيع، أو يخير أحدهما، يعني ما لم يتفرقا وما لم يخير أحدهما، يخير أحدهما الآخر بأن يقول له اختر، فإن قول أحدهما الآخر اختر يعني أني أمضيت البيع والخيار لك. فإن حصل أحد الأمرين من التفرق أو التخيير فقد وجب البيع. ولهذا صرح بالمفهوم: فإن تفرقا
وإن تفرقا بعد أن تبايع،
فإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يفسخ،
يترك واحد منهما،
يترك واحد منهما البيع، يعني لم يتراجع ولم يفسخ، فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. وجب يعني لزم، وانقطع الخيار، انتهى الخيار بالتفرق. وإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. وهذا الخيار الذي دل عليه الحديث يسميه العلماء خيار المجلس، وهو من إضافة الشيء إلى سببه، كلها من هذا النوع. سببه البقاء في المجلس والوجود في المجلس والاجتماع في المجلس في مجلس العقد. وقد ذهب إلى مدلول هذا الحديث جمهور العلماء، وهو ظاهر، والحديث فيه ودلالة الحديث عليه واضحة جلية. ومع ذلك فقد ذهب بعض العلماء وهو المشهور عن المالكية والحنفية بعدم القول، ذهبوا إلى عدم القول بخيار المجلس. وهذا من العجائب. وتأول الحديث تأويلا بعيدا، وذلك أنهم قالوا إن المراد بالتفرق هو التفرق بالأقوال، فالبيعان أو المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما لم يتفرقا بالأقوال، وذلك بالإيجاب والقبول. فإذا قال أحدهما بعت ثم قال الآخر اشتريت، فهذا أتى بصيغة البيع وهذا أتى بصيغة القبول، فقد تفرقا في الأقوال فوجب البيع. وقبل أن يتفرقا، هذا يقول بعت أو هذا يعرض السلعة، فإذا لم يكن منهما الإيجاب والقبول فكل منهما بالخيار. وهذا يجعل الحديث يعني لا معنى له ولا فائدة فيه، فهو معنى لا يستفاد، ليس فيه جديد. فمعلوم بالضرورة أن كل من البائع والمشتري كل منهما يتصرف لنفسه وهو بالخيار، ما دام ما صار عقد وكل واحد يعني. فالحديث لا يفيد شيء، ليس فيه معنى خلاف ما هو مستقر في فطر جميع الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمر عجب. ولهم على هذا المذهب شبهات، ويتأولون الحديث بهذا التأويل، ويدفعون دلالته بهذا التأويل البارد، تأويل بارد، نقول تأويل ساقط. ومن شبهاتهم فيما أذكر القياس على سائر العقود. سائر العقود تجب، يعني بمجرد القبول يعني يمكن، مثل النكاح، النكاح ما في خيار، يلزم بالإيجاب والقبول. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله سبحان الله. نعم، الحديث اللي بعده. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما.
هذا الحديث دليل فيه يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله إلا في مسألتين. الأولى فيها التصريح بالتفرق من المكان، وهذا مما يحتج به الجمهور على من أنكر خيار المجلس البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا. في الرواية الأخرى من مكانهما، والحقيقة إن المعنى معقول ومفهوم ولو لم تأتي هذه الزيادة، ما لم يتفرقا من مكانهما إنما فيها التأكيد. وقوله أو تكون صفقة خيار هي بمعنى أو يخير أحدهما الآخر، كأن يتبايعا على ألا خيار لهما، يسقطان الخيار. إلا أن تكون صفقة خيار، والصفقة يعبر بها عن العقد. والمسألة الثانية قوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، فيه الدلالة على تحريم تعمد المفارقة ومن أجل لزوم البيع وتفويت فرصة الخيار للآخر. لا يحل له أن يفارقه لهذا الغرض، هو يريد يجلس، ولو حاجة في المفارقة والقيام والذهاب عن المكان، لكن هو يقوم يتعمد الفراق من أجل لزوم البيع خشية أن يستقيله صاحبه، فإن هذا معدود في الحيل الباطلة لإسقاط الواجب. لكن يبقى في المجلس حتى يطيب لهما التفرق، فيكون تفرقهما عاديا لا من أجل إسقاط حق الخيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل.
الله.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كأنها ذكر
ما
أنه كان يخدع في البيوع.
ذكر
رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع.
نعم. قل صح.
ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال له إذا بايعت فقل لا خلابه. لأن ذكر فقال له.
ذكر يصير فاعل، يصير فاعل. انتهى.
نعم. متفق عليه.
ذكر في هذا العديد أن رجلا ذكر، ومحتمل في الحقيقة ذكر لرسول الله، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أنه يخدع، يخدع في البيوع. يخدع إما بثمن، زيادة الثمن، أو وهو الغالب، أو بشيء من أنواع الخداع كالتدليس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلابه، أي لا خديعة. واستدل العلماء بهذا على خيار الشرط. والحقيقة إن الخيار إن نشأ عن الخديعة، فإن الخديعة إما أن توجب خيار الغبن أو خيار العيب، كلاهما خيار. فاشتراط عدم الخديعة يفيما يظهر يعني تأكيد، ليس هو من نوع شرط الخيار مدة كذا يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهر فقل لا خلاف. فكان الرجل يفعل ذلك ويشترط لنفسه، وكان له الخيار 3 أيام، ولهذا بعضهم قيد خيار المجلس بـ